بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من وهبتنا ان نتسربل بالحله والبيضاء من الماء والروح، واعطيتنا روحك القدوس يسكن فينا، واعطيتنا روح البنوه حتى ندعى اولاده. نشكرك ونبارك اسمك يا رب يسوع من أجل هذه النعمة والبركة التي أعطيتها لنا. أعطيتنا أيضا أن نعيش في العالم تحت رعايتك وعنايتك، حتى إذا ما احتفظنا بهذه الحلة وأطعنا روحك القدوس وتسربلنا بالبر والتقوى، لا نكون مدانين أمامك في اليوم الأخير، ولا تخيفنا كل الضربات أو الإنذارات أو الإعلانات، بل هي تكون سبب بركة لنا، إذ أننا ننتبه ونتيقظ إلى خلاص نفوسنا فننجو تماما تماما من كل الضربات والعقوبات التي توقعها على الأشرار الذين يخالفونك ويرفضونك ويجحدون في وجهك، وأيضا يعثرون أولادك ويبعدوهم عنك. بارك فينا يا رب يسوع المسيح، وأعطينا بركة تأملات هذه الليلة بشفاعة أم النور الطهر القديسة مريم وكل القديسين أرضوك منذ البدء. اسمعنا من أقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وصلنا بنعمة ربنا يسوع إلى الإصحاح 16 من رؤيا يوحنا اللاهوتي، وطبعا يعني زي ما احنا عارفين المرة الأخيرة كنا في الإصحاح 15 وشفنا يعني بداية الإعلان عن الجامات السبعة الأخيرة، وشفنا آخر آية موجودة في هذا السفر بتقول وامتلأ الهيكل دخانا، في هذا الإصحاح أقصد، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. وكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن هؤلاء هم اللي واقفين على البحر الزجاجي على المعمودية وحواليه نار، يعني نار التجارب أو نار الروح القدس الحال فينا، لكن ملأ الهيكل دخان يعني الموضوع لسه فيج، الموضوع لسه يعني غامض وما حدش هيشوفه أو هيعرفه لغاية آخر الضربات، لغاية مجيء الرب المرة في اليوم الأخير. فالنهاردة عندنا ثلاث سبعات شفناهم. السبعة الأولانيين كانوا سبعة ختوم، والسبعة ختوم تحمل إعلانات الله، والسبعة التانيين كانت سبعة أبواق، والسبعة أبواق كانت تقدم إنذارات الله. لكن السبع جامات الأخيرة بقى بتاعت النهاردة، لا دي هتقدم التنفيذ العملي لإعلانات الله وأيضا لإنذارات الله، لأن الله يعني مش زي الإنسان بيهوش ولا بيقول لنا كلام يخوفنا بيه وخلاص. لا، الله عندما يعلن شيء فهو يعني هذا الشيء، وعندما ينذرنا فهو يعني هذه الانذارات، وعندما يسكب الجام يعني الضربات الأخيرة علينا فهو يعني هذا السكب، ويعني تنفيذ إعلاناته وتنفيذ إنذاراته على السواء. تعالوا نشوف من أول الأصحاح بيقول إيه. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله. برضو كلمة غضب الله دي أنا عايز أتكلم فيها شوي. ليس غضب الله ناتج عن قسوة في طبيعة الله أو روح الانتقام في الله، ولكن غضب الله هنا يحمل العدل الإلهي الكامل على أبناء المعصية. يعني يقول إيه؟ هو ذا غضب الله معلن من السماء على مين؟ على أبناء المعصية. أبناء المعصية معناهم الناس اللي أصروا بكل قوتهم وبكل طاقتهم وبكل قلبهم وبكل عقولهم وبكل أعمالهم أن يرفضوا الله ويجحدوه في وجهه، دول اسمهم أبناء المعصية. ودي شيء يعني دي حاجة يعني طبيعية جدا جدا، أن الإنسان يحتمل لا يتحمل مسؤولية أعماله خيرا كانت أم شرا. إن كان خير يبقى طبعا سيجازى في الأبدية بالحياة السعيدة، وإن كان شر يبقى هيتحمل كل الإنذارات اللي هو رب سمعها من الله وهو رفضها وأصر على رفضه. وفي فرق هنا بين الشرير والخاطئ. الشرير يشرب الإثم كالماء، والشرير يرفض كل عمل للتوبة، والشرير يقنن الخطية لنفسه ويمشي سالكا ليس حسب الروح ولكن حسب الجسد إلى النهاية بدون توبة. برضو هنا في المقدمة أحب أقول، لما تقرأ مثلا سفر أيوب تلاقيه بيتكلم أنه أحيانا أشرار يعيشوا متنعمين في الدنيا ويعيشوا أولادهم منغنغين ويعيشوا سنوات طويلة ويموتوا عندهم ممتلكات كثيرة. طب ليه بيطول ربنا عمرهم؟ قال ربنا بيطول عمرهم عشان يديهم فرصة للتوبة والرجوع، فإذا لم ينتهزوا هذه الفرصة ورفسوها بأرجلهم يبقى هم المسؤولين. وأحيانا أشرار ربنا ياخدهم بسرعة. ليه؟ لأن الله بيشوف في صفحة حياتهم، لأن ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، يعني حياتنا كلها كصفحة قدامه، فبيشوف ان الاشرار دول ممكن يعثروا اولاده المؤمنين باسمه اكتر فاكتر فياخدهم عشان يحمي اولاده من العثرات اللي ممكن الاشرار يعملوها. فما تتغرش اذا الشرير مات بسرعة تقول ده يستاهل، او ما يجيلكش كونفيوجن لما تلاقي الشرير ملتي مليونير وعايش منغمنغ وزي الفل وتقول ازاي ربنا سايبه. انا قلت لك الحالة الاولى والحالة التانية. يلا بقى ندخل في الاصحاح. قال ايه صوت العظيم من الهيكل؟ الصوت خارج من الهيكل معناها انه صوت الهي عظيم، وان ده امر مباشر من الله. امضوا واسكبوا جامات غضب الله. الأمر خرج للسبعة الملائكة، والسبعة ملائكة ابتدوا يعني يضربوا الجماد دي واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة بترتيب إلهي معين هنفهمه دلوقتي. قبل ما نقول برضو الضربات، الآباء بيقولوا إن معظم هذه الجامات الضربات اللي ذكرت في سفر الرؤيا حصلت في أرض مصر. جزء كبير من الضربات التي ضرب بها الله أرض مصر من أجل أن يخدع فرعون ويقنعه أنه يسيب بني إسرائيل يخلي يعني أسرهم ويسمح لهم أنهم يطلعوا من أرض مصر أرض العبودية عشان يروحوا بعد كده يمتلكوا أرض المعاد اللي وعد بيها إبراهيم أب الآباء من مئات السنين قبل الكلام ده. الجام الأول خاص ضرب الأرض، الجام الثاني ضرب البحر، الجام الثالث ضرب الشمس، الجام الرابع لا آسف الجام الثالث ضرب الأنهار وينابيع المياه، الجام الرابع ضرب الشمس، الجام الخامس ضرب عرش الوحش، والسادس نهر الفرات، والسابع والأخير ضرب الهواء. تعال نشوف بقى إيه الضربات دي. ضربة الأولى أو الجام الأول، فمضى الأول اللي هو الملاك الأول وسكب جامه على الأرض. ما هي الأرض؟ الآباء قالوا أن الأرض دي تشير إلى بني إسرائيل، تشير إلى شعب الله في العهد القديم. ليه بقى؟ لأن ربنا كان مواعد شعب الله في العهد القديم بالأرض التي تفيض لبنا وعسلا، وكانوا اليهود بيعتزوا جدا جدا بالأرض، ولا يمكن واحد يتخلى عن الأرض بتاعته ويعتبرها ميراث آبائه. فاكرين قصة نابوت اليزرعيلي مع أخاب الملك؟ لما الملك حاول ياخد الحقل بتاعه ويعوضه بيه قال له لا، دي أرض آبائي ولا يمكن أتخلى عنها. فالأرض هنا تشير إلى اليهود اللي كانوا مستقرين، وكان عندهم العهود والشرائع والوصايا العشرة والنبوات والأنبياء ومنهم المسيح. شوف قد ايه بقى. طب ليه بقى الجام ده؟ قال يا خسارة، هؤلاء الناس ربنا اداهم أرض فعاشوا في الأرضيات، ربنا اداهم الأرض فغرقوا في الأرضيات دي ورفضوا أن يعبدوا الله بالروح والحق، وأصبحت كل علاقتهم بالله يدينا 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 يدينا، يدينا إيه؟ نبقى إحنا أولاده، ما يديناش يبقى مش أولاده. يعني مثلا عطشوا صرخوا الموسى، جاعوا صرخوا الموسى، جاب لهم المية من الصخرة وجاب لهم المن من السماء، طفتوا على المن عايزين لحمة جاب لهم السلوى اللي هي زي السمان، وقعدوا يأكلوا لما الأكل طلع من مناخيرهم ومن كتر التخمة اتضرب منهم 23,000 اتدفنوا في قبور الشهوة. باختصار كده الضربة الأولى موجهة إلى الناس اللي كانوا مؤمنين في العهد القديم، وكانوا مفروض انهم يتمسكوا بالله نفسه صاحب كل هذه العطايا ليهم، لكن للأسف الشديد انحرفوا انحرافات شديدة وبعدوا تماما. ولما تقرأ سفر الملوك أول والتاني وأخبار الأيام الأولى والتاني تشوف يمكن 80% من ملوك يهوذا وأورشليم كانوا منحرفين وبعيدين. حتى سليمان الحكيم اللي كان أحكم من في عصره وأغنى من في عصره انحرف لما عبد الأصنام مطرح الزيجات الكثيرة اللي عملها. فالضربة الأولى بصراحة كده موجهة إلى شعب الله في العهد القديم. يا خسارة، الضربة دي نتنت، الضربة دي نتنت حياتهم وضربتهم بالبثور والقروح. فيقول إيه؟ يقول لما سكب الجام على الأرض حدث الدمام الخبيثة وردية في الناس الذين بهم سمة الوحش. مش كل اليهود، كان في يهود أتقياء، لكن شعب كتير جدا من اليهود قبلوا سمة الوحش، بدل ما يمشوا ورا ربنا مشوا ورا الوحش. قرح وداثان قالوا لموسى وهارون، اشمعنى انتوا كهنة والانبياء احنا كمان نقدم مجامل؟ واتفتحت الارض وبلعتهم، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يعني اقصد اقول ناس كتير جدا من شعب اليهود رغم كل اهتمام الله بيهم وحارب عنهم رغم كل ده، للأسف الشديد بعدوا عن ربنا وكان لهم سمة الوحش بدل ما يكون لهم سمة الروح. دي نتنت حياتهم نتانة، زي الضربة الرابعة اللي جت على أرض مصر وعملت بثور ودمام لما جت هبت رياح شديدة من الأرض تحمل هذه القروح. طبعا يعني احنا في ايامنا بعيد عنكم، ياما ناس بيحصل لهم حاجات زي كده، يعني يجي لهم دمام الخبيثة ورديئة في الناس كلها، زي المرض الفردوس اللي ولاد ربنا بيسموه مرض الفردوس، لكن الناس التانيين يعني اللي يجي لهم سرطان روحي بعيد عنكم، يبقى جسمه كله مليان بالقروح والبثور، يعني مشوه، يعني لأنهم سجدوا لصورة الوحش أصبح شكلهم رديء ومنتن زي الوحش. الجام التاني، الجام التاني على البحر. البحر يا أحبائي يشير إلى العالم، والعالم متلاطم الأمواج، عشان كده الآباء اعتبروا ان الضربة التانية موجهة الى الامم، الى الامم. والامم طبعا يعني لما تشوف بقى الضربة التانية يقول ايه؟ سكب الملاك التاني جمعه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ايه ده؟ الامم الوثنية غرقت في بحر العالم، والدم الميت هو أوحش مناظر الدم. يعني لما يجوا مثلا تشوف الأخبار كده وعايزين يبينوا الفلسطينيين مثلا يعني اتقتل منهم شاب، يروحوا جايبين صورة الدم على الأرض، أو حصلت الحكاية بتاعت لبنان صور الدم، عن يوم الناس تشوف صورة الدم تشمئز وتشوف قد ايه الحادثة دي كانت فظيعة. فالدم الميت علامة على قمة الفساد، قمة الفساد. الأمم الوثنية اللي انحرفت في عبادة الأصنام ومارست الزنا تحت الآلهة بتاعتها في ضلال كامل، دول انطبق عليهم كلمة كل نفس حية ماتت في البحر. طبعا احنا بنقول الكلام ده لا ينطبق على اولاد ربنا. ايوه احنا في بحر العالم، لكن ايه رأيك؟ هل انت وانت في بحر العالم غرقان براسك لتحت؟ لا، انت ماشي في المية لكن المية مش بتغرقك، راسك من فوق كده فوق سطح البحر، وانت عامل حسابك ان المياه العالم ما تغرقكش، فانت عايش بالعكس، انت عايش في البحر، لكن البحر مش عايش فيك ولا عايش جواك. لكن الأمم الوثنية اللي بتعبد الأصنام، النهاردة لما نقول في عبادة أوثان، آه طبعا في عبادة أوثان literally و spiritually. يعني literally في ناس طبعا في الهند والصين واليابان بتعبد أصنام طبعا. أمال إيه؟ يعني الهندوسية دي ما عبادة أصنام، والبوذية ما عبادة أصنام، كونفوشيوسيونية عبادة أصنام، وسيخ عبادة، كل دي بيعبدوا تماثيل طبعا أكيد. لكن فيه عبادة أوحش منها، وهي عبادة اللذة والشر والنجاسة والخطية. علشان كده البحر ده الذي يشير إلى الأمم نهايته هتكون زي ما قال، إنه الضربة دي هتكون ضربة شديدة جدا جدا. طب الضربة دي تنطبق على إيه؟ قال تنطبق على الضربة الأولى لما موسى حول النهر إلى دم ومعرفوش يشربوا، وكانت حاجة رديئة جدا جدا. فهنا الضربة دي ضربة موجعة جدا، لكنها تنطبق على عبدة الأصنام والذين عاشوا في شر العالم. الجام الثالث، ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه. هنا بقى لحنا في الأرض، اليهود اللي كانوا ورثوا الأرض وحطوا كل دنانيرهم وأوزناتهم فيها، ولا بحر العالم المتلاطم البعيد عن الله تماما، لا دي أنهار. والأنهار دي يتقال عليها كلام حلو قوي. ده المسيح قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، مش كده؟ من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. تقول لي إيه الفرق بين الضربة اللي قبلها ودي؟ الضربة اللي قبلها دي بحر، والبحر ده ميته ملحة ما يتشربش، لكن النهر ميته حلوة. موسى عدى بني إسرائيل في البحر الأحمر، لكن يشوع عدى بني إسرائيل في نهر الأردن. موسى وصل بني إسرائيل لأرض المعاد، للعالم، للبحر، للعالم. لكن فيهم ناس ما عاشتش في العالم، وفيهم ناس غرقت في برية سيناء، لدرجة الحاجة المؤلمة إن كل الشعب اللي عدى البحر الأحمر محدش عدى منهم نهر الأردن، ولا حتى موسى وهارون ولا مريم، الكل مات، الجيل ده مات كله. لكن الجيل اللي اتولد في برية سيناء في 40 سنة تقريبا معداش منه ده غير يشوع وكالب ابن يفون، هما الاتنين دول بس اللي عدوا نهر الأردن. لكن اللي عدوا نهر الأردن دول دخلوا بقى أرض المعاد. عشان كده النهر هنا يشير إلى المسيحيين، يشير إلى المؤمنين، وينابيع الحياة تشير ينبع من بطنه أو تجري من بطنه أنهار ماء حي. طب إيه مشكلة الضربة دي؟ الأنهار دي مفروض إنها تطلع منك الروح القدس اللي فيك، يطلع منك تعاليم نافعة، تعاليم صحيحة، تعاليم إنجيلية، تعاليم مظبوطة. يبقى الضربة الثالثة دي إيه؟ ضربة للمسيحيين الذين انحرفوا عن الإيمان وسقطوا في هرطقات وبدع وتعاليم فاسدة. عشان كده بنقول يا أحبائي وإحنا هنا، ما تمشيش ورا كل تيار، ما تمشيش ورا كل تعليم. مش كل حاجة تنزل على الفيسبوك تبقى مظبوطة، مش كل حاجة الميديا تتكلم عنها، حتى الذين يتكلمون عن الإنجيل للأسف الشديد، حتى الذين يحاولون تحريف الإنجيل، حتى المبتدعين وآخر البدع اللي طالعة إنه بيطلعوا إنجيل مشترك مع الإيمان التاني، بيعبدوا الله. كلام يعني منتهى الضلال، منتهى الفساد. واحنا ببساطة من غير دراية من غير حكمة نسمع ونقول اه ده شوف بيقولوا ايه، ده بيعملوا ايه، ده بيخلوا ايه، اشوف كل الله محبة وبيحب كل الناس ويبتدي الضلال. لا حبيبي، لا، الانهار معناها انك انت فيك الروح القدس اللي مفروض ينبع منك انهار ماء حي مش انهار من التنة. اسمع بيقول ايه، ثكب الملاك الثالث جمعوا على الانهار وعلى الينابيع فصارت دما، فسدت. الذين اخذوا مياه نقيه حولوها الى دم يسفك انفس حتى المؤمنين، ويحاولوا ان يحرفوا المؤمنين عن الايمان. النهارده لسه كنا في الاجتماع مع نيافة الأنبا بولس وبنشوف المصيبة الجديدة اللي هتيجي على الدولة دي. الحمد لله أنها لسه ما بقتش قانون، فالواحد يتكلم، ولو أن حتى لو بقت قانون أنا مستعد أموت وما ببطلش كلام. البتاع اللي بيسموها مش عارف AC6 دي، ولا اللي عايزين بقى الجندر بتاع أي واحد هو حر، محدش يتكلم، اللي عايز يبقى ولد يبقى، واللي عايز يبقى بنت يبقى، واللي مش عايز يبقى لده ولا ده يبقى. انحراف فظيع. وطالع منين؟ من دولة مفروض أنها قائمة على الكتاب المقدس. طبعا هي كندا دي مش من المستعمرات، من الاكتشافات بتاعت ناس كانوا مسيحيين وفيها الإنجيل، وحتى الآن الإنجيل هو مش بايدن ده واللي قبله واللي قبله حطوا قدهم على الإنجيل وهم بيقسموا القسم بتاع الرئاسة، يحلفوا اليمين شايلين الإنجيل. الانحراف هنا خطير جدا، يحول الماء النقي الى دم، فيقول فصارت دما. حاجه صعبه جدا 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 جدا. يبقى الضربه الاولى على اليهود لانها مرتبطه بالارضيات، ضربه تانيه على الامم واللي اصيبوا بالفساد الجسد والغماس في الشهوات وعاشوا كده في سرطان روحي وإيدز روحي، ولو انهم لترالي فيه برضو هذه الامراض الجنسية. والجامل التاني فيه العفن والدم الميت. الجامل التالت اللي هو التعاليم غير الصحيح، الهرطقات والبدع والانحرافات التي يصاب بها أولاد الله المؤمنين، لا اليهود ولا الأمم ولا حتى ناس من مسيحي العهد الجديد. عشان كده اسمع تعليق الملاك، يقول لك وسمعت ملاك المياه يقول. يا سلام على التعبير ده، سمعت ملاك المياه، يعني اللي بيتكلم عن مياه الروح القدس بيقول للناس أفسدتم الروح القدس، وانت يا رب عندك حق انك تعمل فيهم. اسمع بقى بيقول ايه، عادل انت ايها الكائن والذي يكون لانك حكمت هكذا. هم يستاهلوا. الملاك اللي تلاقيه في زكريا بيتشفع في المؤمنين وربنا بيرد عليه بكلام تعزية وكلام طيب، الملاك بتاع المياه هنا بيقول له انت عندك حق يا رب، عادل انت ايها الكائن والذي يكون لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء، سفكوا دمهم، مش بس قتلوهم، لا ضيعوهم في الإيمان، أفسدوا إيمانهم، بعدوهم عنك، أبطلوا قوة الصليب وعمل الروح القدس فيك. دول أكتر من سفك الدم الحرفي اللي بيعمله الناس في أولاد الله. فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقين. عارف لما يقول دمه علينا وعلى أولادنا، فاكر لما اليهود قالوا الكلام ده، يقول في حزقيال 34 اللي يغلط وانت ما تقولوش انك غلط هيموت ودمه هيطلبه منك. نفس الكلمة يقول أعطيتهم دما ليشربوا، دمهم دول محسوب عليكم أنتوا يلي بعدتوا أولادي عني. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلك هي إيه؟ هي أحكامك. الضربة دي غالبا هتحل في أيام الأنتي كرايست، ولو أننا زي ما بقول لحضراتكم شايفين انحرافات في العقيدة، انحرافات في الإيمان المستقيم السليم الأرثوذكسي، مش الأرثوذكسي يعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لا، الأرثوذكسي يعني طريق مستقيم، طريق الإيمان المسلم مرة للقديسين. طبعا اللي مفروض يقولوا مبشرين بالكلمة الصادقة غير المغشوشة بدأوا يحرفوا الكلمة دي عشان يبسطوا الناس ويعملوا اللي الناس عايزاه، مش يقولوا ان ربنا قال لنا عليهم عليه ان احنا نعمله. الجام الرابع: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس. دي ضربة بقى على الشمس، اولانية على الارض، تانية على البحر، تالتة على الانهار، والرابعة على الشمس. ايه بقى الشمس؟ الشمس مفروض تشير الى شمس البر والشفاء في اجنحتها، والارض بتلف حوالين الشمس في شكل إليبس كده، شكل بيضاوي، فبتبص تلاقي في الشكل البيضاوي ده تقرب الشمس، تقرب الارض من الشمس، تبقى الدنيا حر في ايام الحر، وتبقى صيف وممكن يبقى حر جدا جدا في المناطق الحر، وبعدين تلف القلب ويبعد شوية فيبقى في فصل الشتاء لأنها بتبعد عن الشمس. يقول إيه بقى؟ الشمس دي لو قربت سنة من الأرض، الشمس دي لو قربت سنة من الأرض لما سكب جامه على الشمس، فاحترق الناس احتراقا، يعني درجة الحرارة زادت عليهم قوي قوي لدرجة انهم اتحرقوا. وبعدين لما اتحرقوا هنا جدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات. ربنا يقول لأولاده أنتم نور العالم، وربنا يقول ان احنا في ملكوت أبينا سوف نضيء كالشمس، متى 23 الأبرار يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم، متى 23:42. فالإنسان المسيحي خصوصا طبعا الراعي اللي بينحرف من جهة الإيمان، وحتى في حياته بقى، في الضربة اللي قبلها كان من جهة الإيمان، فضربة الشمس دي كانت في الحياة الشخصية والتصرفات الشخصية للخادم. لما الخادم يبقى عايش حياة معثرة، ما الخادم يبقى عايش حياة بعيدة عن الله، لما الخادم يبقى ناسي خلاص نفسه وعمال يقول للناس كلام هو بيعملهوش ويحمل الناس أحمالا عسرة هو لا يمسها بأحد أصابعه، زي ما بيقول الكتاب المقدس الناس هتتحرق احتراقا. تتحرق يعني ايه؟ يعني بلاش نقولها بصورة حرفية، لكن نقول من 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 عثرتهم في القيادات الكنسية هيجدفوا على اسم الله. تقول لي ده كلام يا ابونا؟ اقول لك وانا قلت من عندي، ده مرة المسيح قال لهم كده: بسببكم يجدف على اسم الله الحسن، بسببكم يجدف على اسم الله الحسن. يبقى الضربة دي موجهة لمين؟ مش موجهة بقى للهرطقات زي الضربة التالتة، لا، دي موجهة على الحياة الشخصية التعبانة المنحرفة بتاعت حتى أولاد الله وحتى خدام الله. هنا التأديب هيبقى شديد جدا جدا. الشمس هنا معناها السلطة الحاكمة العليا، لما يقول أنتم نور العالم لما يبقى الهيكل الديني، وكلمة الهيكل يعني المجلس الديني الأعظم الكبير منحرف، الناس هتتحرق. ليه؟ لأن هتاخد من الحرارة بتاعتهم شمس مزيفة، ما هي الشمس البر والشفاء في أجنحتها، لا. عشان كده الناس هتكتف. يعني لما يشوف واحد تعبان زي حالاتي كده يقولوا ده اللي بيقدس، ده اللي بياخد اعترافات، ده اللي بيفتقد الناس، ده اللي بيقول بحل مشاكل الناس، ده اللي ماسك الانجيل قوي وبيبعث بقى وخلاص، وشوف بيعمل ايه وبيعمل ايه وبيعمل ايه. بسببكم يجدف على اسم الله. دي شمس بتحرق، شمس حارقة، لانهم للأسف الشديد لا يتبعوا الشمس الحقيقية. دول يقول عنهم الآباء أنهم السلطة الحاكمة العليا، سواء سلطة حاكمة عليا في القيادات الدينية أو سواء سلطة حاكمة عليا في الدولة اللي بتدعي أنها دولة مسيحية ضد المسيح. أنتي كرايس بيعمل لنفسه مملكة أرضية ويكون لنفسه سلطان زمني عنيف، لكن طبعا إلى حين، يعني مش هيفضل كده على طول، مش هيفضل على كده على طول. في كلمة برضو مش عايز أفوتها، كلمة جميلة قوي، الصوت اللي طالع من المسبح، الصوت اللي طالع من المسبح اللي بيقول، اللي بيقول انه الماء تحول الى دم والشمس بقت تحرق الناس، عايز يقول هذا الصوت انه الناس سابوا الجسد والدم الحقيقي ومشيوا ورا ناس لا عايزة تآمن ان ده جسد المسيح ولا عايزة تآمن ان ده دم المسيح، وعاشوا في دم العالم وعاشوا في تعاليم العالم الفاسدة اللي بيقول خذوا واشربوا منه كلكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. سابوا هذا الدم الزكي الحي والجسد المحيي، الجسد الطاهر المقدس، ومشي وراء الانتي كرايست وتعبه. ناخد الـ 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 المعنى الروحي للشمس. تحولت الشمس الى طاقة من طاقات جهنم، نار التجارب والشدائد اللي بتيجي على الناس الكويسين بيحتملوها بفرح، واللي خايفين كده بيجدفوا على اسم ربنا ويقولوا ليه وعشان ايه. يعني احنا دلوقتي بقالنا سنة وزيادة في الكوفيد 19، فينا ناس بتقول اشكرك يا رب خلاص سمحت بكده انا اتعايش مع اللي احنا فيه، وفي ناس بتقول فين ربنا، وهو ده عدل ان ربنا يسيبنا كده، واحنا معقول ان احنا نفضل قاعدين ومحبوسين ومتكممين ومتبهدلين وعايشين في خوف ورعب من كل حتة نروحها ومن كل حركة نعملها، ايه ده؟ الاولاني شمس البر فيه، والتاني الشمس الحارقة بتاع الانتي كرايست. انا مش بتهم الناس اللي بتعترض ان هي خلاص فقدت ايمانها، لا، انا بشجع الكل ان هو فعلا ياخد هذا الموضوع من ايد ربنا، من ايد ربنا، ويشكر ربنا على التجربة اللي سمح بيها للعالم كله من اوله لاخره. الجام الخامس، ثم سكب الملاك الجام الخامس على عرش الوحش، سكب جامه على عرش الوحش. هنا بقى ايه؟ مملكة الظلمة تعلن. احنا قربنا قوي من النهاية، في اربع جامات ودي الخامس لسه اتنين، ففي الخامس يقول ايه؟ ثم سكب الملاك الخامس جمع على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم. بس الآية اللي جاية دي مؤلمة جدا جدا جدا، اللي ماسك الإنجيل معايا يشوف قد إيه مؤلمة الآية دي. ولم يتوبوا عن أعمالهم، يعني بين لنا الأرض لليهود والبحر للأمم والأنهار للمسيحيين اللي انحرفوا عن العقيدة والشمس للمسيحيين اللي انحرفوا بتصرفاتهم وأعمالهم الوحشة. وجه بقى في الخامس في عقر دار الشيطان على عرش الوحش الجام ده انضرب، فصارت مملكته مظلمة. يعني مفيش أكتر بقى من كده، ظلمة القلب والعقل بقت واضحة جدا. دايما الشيطان يحب يتلون ويعمل نفسه شبه ملاك، تصور في شبه ملاك، لكن لما الجام هينزل على عرش الوحش هيبان الظلمة، ظلمة العقل وظلمة القلب وظلمة الفكر وفساد الإنسان. والطبيعي بقى، الطبيعي إن الناس اللي تشوف الكلام ده يعني تؤمن. لا، كانوا بيعضوا على ألسنتهم من الوجع. مين اللي قبلوا سمة الوحش؟ اللي عاشوا تحت عرش الوحش، اللي انحرفوا إلى عبادة الوحش، كانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم. أجرة الخطية موت. ما تفكرش ان الخطيئة هتجيب لك سعادة ولا غنى ولا راحة ولا صحة، لا، ده في الاخر اديك شايف. لما الجام نزل على عرش الوحش، كل اتباع الجام، كل اتباع الوحش اسف، اتوجعوا من الجروح بتاعتهم ومن الاوجاع، وبدل ما يرجعوا لربنا جدفوا على اله السماء ولم يتوبوا عن أعمالهم. خسارة، خسارة. على رأي واحد من الآباء علق على كلمة الفيلسوف الوثني اللي قال له: يا أبانا الذي في السماوات ابقى فيها، احنا مش عايزينك، احنا مش محتاجينك، احنا عايزين نعيش حياتنا بالطول والعرض ونتمتع باليومين اللي عايشين فيهم على الأرض، لا تضيقها علينا ولا تمنعنا من أي حاجة عايزينها وخلاص. طب إيه رأيك في سليمان؟ هو سليمان في الأول كان حكيم جدا وكان غني جدا، لكن فضل ينحرف 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 لغاية لما نزل، مع أنه أيام ما كان قبل في فترة انحرافه يقول ايه: كل ما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. قال لي حاجه عينيا شفتها ما منعتهاش، وعملت 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 وعملت، والاخر يقول: ونظرت بعد كل هذا واذا باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. نشكر الله، أباء كتير بيقولوا إن ربنا افتقد سليمان لما قال الآيات دي وانتبه إلى إن كل اللي عمله ده nothing. كل الزيجات اللي تزوجها، كل القصور اللي بناها، كل المجد اللي عمله، كل الغنى اللي كان فيه، كل الحكمة اللي ربنا ادها ما استفادش بيه لغاية لما تاب في الآخر. لكن دول للأسف الشديد، للأسف الشديد لم يتوبوا عن أعمالهم. الله بيكشف هنا عن غاية سكب هذه الجماد حتى في فترة الأنتيكرايست المظلمة، إنه لسه لغاية دلوقتي بعد ما ضرب الشيطان وبينه وبين ظلمته قدام الناس، بيدي الناس فرصة يتوبوا لكن يقول ولم يتوبوا عن أعمالهم. يا خسارة يا خسارة. على رأي البابا شنودة يقول كلمة جميلة، يقول كلام زي الرصاص وقلب زي النحاس، مش محوق فيه كلام ربنا، صادت كلام ربنا من جواه، مش من على الوش، مش عايز يدخل كلام ربنا إلى داخله ويعمل فيه أي مفعول. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كل ده ربنا بيحاول يصحينا يوقظنا. ندخل للجام السادس، ندخل للجام السادس. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين هم من مشرق الشمس، الذين هم من مشرق الشمس. شوف بقى الضربة دي على نهر الفرات الكبير. اشمعنى نهر الفرات الكبير؟ الأصل نهر الفرات الكبير ده منطقة بابل العراق، سبي بابل يشير إلى أن الملوك اللي جم من المشرق من إيران وغيره والعراق أثروا سبوا ولاد ربنا مئات السنين. فعايز يقول ان نهر الفرات ده يشير الى مركز سيطرة ملوك العالم ومملكة ضد المسيح وكل اللي بيساعده الانتي كرايست ضد المسيح. هيجعله من بابل دي مركز للسيطرة والتخطيطات والتدابير. لو مشيت بقى ولو اني انا مش بميل لدي، لكن هقولها برضو للأمانة. بعض الاباء بيقولوا هذه المنطقة الملوك اللي جايين من الشرق من ايران ومن روسيا متوقع ان يحصل حرب حوالين العراق، حرب شديدة جدا، حرب فظيعة جدا. الله اعلم هتبقى طبيعتها ايه الحرب دي، لكن حتى ولو انا مش عايز اخد بهذه الاراء وانا اميل اني ما اخدش بيها، اقول ان ده يشير الى سلطان الانتي كرايست العنيف اللي بيفلفص بايديه ورجليه بكل وسيله، عايز يقتنص اكبر عدد من بني البشر سواء مؤمنين او غير مؤمنين. يقول ايه واحد من الكتاب القدامى، هؤلاء الملوك اللي هم بتوع بابل دول هم ضد الرب، ضد الرب، اجتمعوا كلهم عشان يعاونوا الانتي كرايست اللي هو ضد المسيح، لكن هيتقلبوا ضده. هؤلاء الملوك ضده فيسهل الرب وصولهم اليه لاهلاكه. يعني هتحصل حرب بين دول ودول، يعني حرب بين الشيطان وأعوانه. معناها ايه؟ هل دي معناها ان أعوان الشيطان دول هيتوبوا؟ لا، هي مش مسألة توبة، هي مسألة منافع، مسألة يعني أطماع ان هذه الدول انها تقوم على بعضها. وعلشان كده النهر الكبير الفرات اللي عن طريقه كان بيجي هؤلاء الملوك ويأسروا أولاد الله ويسبوهم في بلادهم ويستعبدوهم، حينشف المية بتاعته، حينشف المية بتاعته. ولما تنشف المية هيبقى أرض، فالملوك هيقوموا بقى اللي جايين من المشرق زي ما قلت لحضراتكم ويهيجوا على بعض. إذن حتى الأنتي كرايست رغم سلطانه الكبير جدا، لكن هيحصل حرب شديدة. اسمع بقى اللي جاي، منظر اعتراضي كده في وسط الجامات السبعة أو القبل الأخيرة. يقول رأيته من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. هيظهر على حقيقته بقى. في الأول بيحللنا الخطية وبيزغللها في عينينا وبيحاول يغرينا بيها وبكل وسيلة يحارب الفكر، يحارب الشهوة، يحارب المجد الباطل، يحارب الأطباع الأطماع، يحارب. لكن المرة دي بيقول إيه؟ رأيته من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاث أرواح نجسة شبه ضفادع طلع من بقه. احنا قلنا انه زي ما في الثالوث الأقدس، الشيطان عامل ثالوث نجس، التنين والوحش والنبي الكذاب، وعامل نفسه انه هو كمان عنده ثالوث. بس يا خسارة، الثالوث الأقدس من فمه الطاهر يعطينا الروح القدس الذي يقودنا إلى الحياة الأبدية عبر جهادنا في العالم ونصرته لنا ومساعدته وقيادته وقيادته لنا. لكن الثالوث النجس، التنين والوحش والنبي الكذاب، دول يشبهوا الضفادع. الضفادع دول يعني رمز للنجاسة. أولا الضفادع لها صوت ضجيج، يسمون نقيق الضفادع، يعني ضجيج شديد. نمرة اتنين نجاسة عايشة في الوحش. نمرة تلاتة تحب الضلمة، ما تطلعش في النور أبدا أبدا. يعني لو انت بتحفر كده في طين وطلع ضفدع، الضفدع ده يروح ينط 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 لغاية لما يوصل لحتة ضلمة، ما يقدرش يقعد في حتة نور أبدا أبدا. فهذه هي سمات التنين والوحش والنبي الكذاب: الضجيج، النجاسة، الظلمة. الظلمة علشان كده يقول تخرج أرواح شياطين صانعة آيات من هذه الأرواح النجسة، وتخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. فجمعهم إلى موضع هرمجدون. هرمجدون ده يعني معناها جبل اللصوص، جبل اللصوص أو الموضع الدنيء. وبيقال إن ده المكان ده، هرمجدون ده مكان حقيقي حصل فيه قتال شديد جدا، حصل فيه حروب شهيرة ترتبط بسفك الدم، موجودة في زكريا 12. في هذا الميدان الهرمجدون جدعون غلب المديانيين، والفلسطينيين هزموا شاول، وبلاق ودبورة الملك الكلعاني برضو، وقتل ياهو، قتل أخازيا بسهم في نفس الموضع ده. فربنا سمى هذا الموضع موضع الحرب الشديدة الشنيعة اللي هتحصل في أيام الأنتيكريس، سماها هرمجدون. ترمز المنطقة اللي هيحصل فيها هذه الحروب إلى جبل اللصوص وإلى الموضع الدنيء. هنا طبعا ربنا قال لنا في الأصحاح اللي فات، خلي بالك في الأصحاح اللي فات قال: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عورته. الإنسان اللي بيتعرى من مجد النعمة هيمشي يحفظ ثيابه، ثياب البر والقداسة، لو سابها هيمشي عريان ويبان أنه هو مشي ليس حسب النور بل حسب الظلمة، ليس حسب الطهارة بل حسب النجاسة. نحفظ ثيابنا يعني نفضل لابسين ثياب البر والقداسة حتى وإحنا نايمين. أنت تستطيع أن تقول مع النشيد، عروس النشيد: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، نشيد 5-2. الإنسان يا أحبائي مش هيقوم كده على غفله فيلاقي نفسه عريان ويتفضح. لا، التوبة اللي انت لابسه هي نعمة الله اللي ماشية معاك ليل ونهار، وانت صاحي وانت نايم، وانت هنا وانت هناك، وانت في الكنيسة وانت في شغلك وانت في الشارع وانت في بيتك وانت في اي مكان. خليك مكسي بتوب النعمة لألا تتعرى زي ما بيقول هنا في رؤية 15. الجام الأخير والجام السابع هو النهاية. اسمع بقى: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء. ايه الهواء ده بقى؟ الهواء ده اللي هيجي فيه بقى المسيح. يأتي على السحاب السماء وتنظره كل عين، والذين طعنوه هيشوفوه. عشان كده الجام السابع والأخير جاي في الهواء. يعني ايه؟ يعني جاي ربنا، في مجيء ربنا او قبل مجيء ربنا مباشرة هيحصل انفجار شديد جدا. الناس الايام دي بقى تقول انفجار، ده هيكون انفجار نووي، وممكن الانفجار النووي ده يعني الله اعلم هيبقى شكله ايه وهيبقى مركزه فين. او عمالين اديكوا سمعين كل شوية ايران تقول خلاص قربنا نخصب اللي مش عارف ايه، وقربنا نوصل للقنبلة ايه، وامريكا تقول لهم وروسيا تقول لهم. انت فاكر يعني الكلام اللي بيقولوه في الميديا ده هم مش حاسين بيه من جواهم وعاملين حسابهم ما يعملوا ايه لو حصل ده، وهيعملوا ايه لو حصل ده، ويعملوا ايه لو حصل ده؟ لو تهفت ايران وعملت حاجة صغيرة بسيطة ممكن يحصل ايه في العالم؟ ده ممكن لترالي. لكن الاكتر من كده حروب واخبار حروب واخبار ومجاعات واصوات عظيمة جدا، بس الاصوات دي جاية من هيكل السماء، من العرش. الصوت العظيم الاولاني جاي من العرش بيقول قد تم، it's finished. انت سمعت الكلمة دي قبل كده ولا لا؟ سمعناها ولا ما سمعناش؟ طبعا سمعناها. آخر كلمة قالها المسيح على الصليب قال قد تم، تم الخلاص. آخر كلمة هيقولها قبل ما جيء التانية يقول قد تم، خلاص تم صبر الله على البشرية كلها، وجاءت ساعة الدينونة، وجاءت اللحظة بتاعت المجيء التاني الذي سيأتيه المسيح، سيأتي به فيه المسيح. عشان كده يقول سكب الملاك السابع جمع على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. هو نفس المسيح الفادي، هو نفس المسيح القاضي، هو نفس المسيح المخلص اللي على الصليب قال قد تم. هو المسيح نفسه القاضي والديان اللي هيجي في اليوم الأخير يقول قد تم، غضب الله تم تماما على أبناء المعصية. مش معلم بس، لا ده خلاص انتهى خلاص. واحد يقول لي طب ربنا مش يدي فرصة واثنين وثلاثة؟ تفتكر ان لو فيه واحد في ملايين الملايين الملايين من البشر فيه رمق قد كده، واحد في المليون، انه يتوب ربنا يسيبه؟ لا يمكن. اقول لك اكتر من كده، في تكوين 6، تفتكر لو في واحد من الالاف وربما ملايين، انا ما نعرفش عددهم كام، اللي كانوا ايام نوح، لو في واحد امن بالكلام اللي قاله نوح، مش كان ربنا قال له يا نوح خد ده معاك؟ اكيد كان يعمل كده اكيد. فاوعى تفتكر ان ربنا مش عادل، واوعى تفتكر ان ربنا مش مدقق، واوعى تفتكر ان ربنا مش شايف اعماق قلبك، فيك ايه؟ فيك رمق ولا ما فيكش؟ فتيله مدخنه مش هيطفيها، قصبه مردوده مش هيقصفها، لانه هو يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. لكن اذا جاءت ساعه الدينونه بقى، الساعه الاخيره اللي ما فيش بقى امل في اي حد بعد كده انه يجي، يقول الرا من الهيكل بصوت عظيم قد تم. هذا هو البوق الاخير، اسف، ده هو ده الجام الاخير اللي هيجي وهنشوف هيحصل ايه. تحدثت اصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الارض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة اقسام. المدينة العظيمة هي ايه؟ هي فلسطين وأورشليم اللي بيتحاربوا عليها اسرائيل. هما دلوقتي اتنين بيتحاربوا، يعني هما زي اليهود على فكرة فيهم طبع الارض ده. احنا قلنا الجم الاول الارض، يعني وهتفتكر ان مشكلة اسرائيل وفلسطينيين دي هتتحل بسهولة. اسرائيل ما عندهاش استعداد انها تسيب رملاية واحدة من الارض، لانهم ما زالوا متمسكين بالارض، لانهم لسه عايشين في العهد القديم، ما دخلوش في العهد الجديد اللي فيه الناس كانت اول ما جه المسيح وولدت الكنيسة من الروح القدس كانوا الناس يبيعوا اراضيهم ويضعوها ممتلكاتهم ويضعوها تحت اقدام الرسل. اتغيروا 180 درجة مما كانوا بيموتوا على الارض، انهم سابوا الارض واصبحوا يحطوا كل حاجة تحت ارجل تلاميذه ياخدوا اللي عايزين. لكن اليهود في العهد القديم لسه متمسكين بالارض. فهنا بيقول في قوتين. طب ايه القوة التالتة؟ ربما تكون القوة التالتة التلات اقسام اللي في المدينة، ان هيبقى في يهود ومسلمين يكونوا امنوا بالمسيح، ادي قسم، والفلسطينيين اللي هم زي ما هم، واليهود اللي هم زي ما هو، هيبقوا تلات اقسام. وربما يكون دول التلات اقسام اللي هيكونوا موجودين عند المجيء الثاني، عند البوق الجام السابع الرهيب اللي احنا شايفينه. بيقول بإيه؟ وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. لسه بابل العظيمة دي هيجي بقى سيرتها في الأصحاحات الجاية، بس هو بيلمح ليها من هنا، من الناحية دي، مجرد بس ذكر كده. بابل العظيمة في 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 سطوتها وملكها، والعظيمة في شرها وانحرافها. هتشوف هيحصل فيها ايه. كل جزيرة هربت وجبال لم توجد. يعني لما لو حصل الانفجار النووي ده، زي ما بيقولوا بعض العلماء، الجزيرة زي بريطانيا هتروح فين، جزيرة زي اندونيسيا هتروح فين، جزيرة زي ايطاليا هتروح، كل الجزر دي المحاطة كلها دي خلاص المية هتتمرها هتطلع جزر جديدة، لكن الجزر دي هتهرب والجبال لم توجد. النفوس المتعاظمة والمتعالية، النفوس المتشامخة والمتكبرة هتغرق تحت الماء، لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. آدي المدينة العظيمة، وآدي بابل العظيمة، وآدي كل جزيرة هربت وجبال لم توجد. آخر آية، وبرد عظيم نحو بلد عظيم نحو ثقل وزنة، يعني حاجة تقيلة قوي، نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد. ودي برضو من الضربات المذكورة في سفر الخروج، من الضربات العشرة اللي ربنا ضرب بها أرض مصر، ما قلت حضراتكم في الأول، لأن ضربته كانت عظيمة جدا. البرد التقيل النازل من السماء ده صورة بتكشف عن شدة غضب الله التي تجتاح العالم. واوعى تفسر غضب الله بانتقامه الشخصي لانه افتمع ان ينتقم، لا، ولكن عدل الله كامل، كما ان حب الله كامل، زي ما شرحت حكاية الغضب في بداية الحديث. المهم من احبائي ان هؤلاء الناس اللي هينزل عليهم البرد ده هيرجمهم، السماء هترجمهم بالغضب الإلهي، وللأسف الشديد لن يتوبوا، لأنه بيقول مع هذا لم يتوبوا حتى في لحظات احتضرهم، بل ازدادوا تجديفا وعنادا، تجديفا وعنادا. ده يقول عن واحد من الملوك الوحشين قوي اللي كانوا بيعذبوا المسيحيين، ان هو اتضرب واتسفك دمه، خد من دمه، شوف الجبروت، خد من دمه على ايده ورماه فوق، قال له انا مرميك اهو عشان انت بترمي، قال بيرمي ربنا بالدم بتاعه قال يعني خلاص هو ايه هزم ربنا، لكن في الحته دي هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. ربنا ينجينا من هذه الضربات وهذه الجمات وهذه العود دي، ما تخوفناش. الاصحاح ده يعني كله زي ما قلنا بقى، الارض، البحر، الانهار، الشمس، نهر الفرات، الوحد، لا النهر، عرش، عرش الوحش، بابل، والهواء. كل هذه الضربات السبعة ما تخوفش ولاد ربنا خالص. احنا الارض دي مش بتاعتنا، والبحر ده ما يغرقناش، والانهار الماء الحي بتنبع فينا، والشمس هو شمس البر والشفاء في اجنحتها. احنا مش هنمشي وراء شمس العالم المزيفة، مش هنمشي وراه. والانهار اللي حوالينا دي، لا نهر الفرات ده مش هتسبينا ولا تأسرنا، كل قوة الشيطان، لان احنا احرار. وان حرركم المسيح فبالحقيقة تصيرون احرارا. واما الجو فاحنا، يا سلام على رأي تسالونيكي، رسالة بولس الرسول لتسالونيكي يقول انه هتأتي لحظة، في لحظة، في طرفة عين كلنا نتغير ونطلع فوق، واللي فوق ينزله، وهكذا نلتقي جميعا مع المسيح على السحاب. نعم نقول له ايه؟ تعالى ايها الرب يسوع. ولاد ربنا ما يخافوش من الضربات دي، لكن ولاد العالم يا ريتهم ينتبهوا الى ان الضربات دي حقيقية وحتيجي، بعدها جه وبعدها لسه هيجي، والاخر خالص مجيئه التاني عندما يقول قد تم هيبقى مرعب جدا، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، لكن مفرح ومبهج عندما يأتي مسيحنا الذي فدانا بدمه وعشنا له ومعه وبه كل ايام حياتنا على الارض. فنسعد عندما يأتي ونقول له، نقول له مع يوحنا الحبيب في آخر سفر الرؤيا، نعم تعالى أيها الرب يسوع، لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.